بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على كتاب متن الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر له، ومؤلف في بحث النبوة وجلائل النبوة، واسترسل إلى أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما من الله جل وعلا به على نبينا صلى الله عليه وسلم من الاصطفاء والاشتباء والإرسال والنبوة، ووصل إلى قوله وأنه حبيب رب العالمين. وتكلمنا على أنه كان الأولى والأليق أن يقول أنه خليل رب العالمين أو خليل رب العالمين، وذكرنا أن مبحث وأن الخلة هي أعظم وأعلى وأكمل مراتب المحبة، وتكلمنا على مبحث المحبة في الدرس السابق كلاما مستفيضا، وبقي فيه مسألة نؤخرها إلى آخر الدرس، وهي مسألة الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا، الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. هناك عدة أسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ونقلها عنه الكثير ممن أتى بعده، وسنؤجل الكلام عليها يعني بعد الأذان إن شاء الله سبحانه وتعالى، وندخل الآن إن شاء الله في بقية ما بقي من هذا المبحث. فإن شاء الله إذا شرحناها الأسباب الجالبة لمحبة الله تضعونها في موضعها في يعني في نهاية الكلام على قوله وحبيبه رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم وصل المؤلف إلى أن قال: واعلم أن وصف الله بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وصف الله جل وعلا بالمحبة والخلة كسائر الصفات يوصف الرب جل وعلا بها على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، بدون أن يشابه فيها أحدا من خلقه أو يماثل فيها أحدا من خلقه. وكذلك العبد لا يسأل عن كيفية هذه المحبة أو كيفية هذه الخلة، لا يسأل عن كيف، ويثبتها مع التنزيه، يثبتها مع التنزيه ومع نفي المماثلة، وإن شئت قلت ونفي المشابهة. لماذا يقول المؤلف هذا الكلام؟ لأن الأشاعرة ومن قبلهم من المعطلة يمنعون وصف الرب جل وعلا بالمحبة، يعني يقولون بأن الله جل وعلا لا يحب. لماذا؟ يقولون لأن إذا وصفنا الرب جل وعلا بأنه يحب فإن العبد يحب والمخلوق يحب، وهذه المحبة تقتضي كذا وكذا وكذا مما يزعمون ويقولونه من الشبهات الباطلة التي لا أساس لها، فإنهم قاسوا محبة الرب جل وعلا على محبة المخلوقين، وهذا القياس لا يستقيم ولا يمشي في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ثبت في السنة أن الجماد يحب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل جبل أحد، فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فإذا كان الجبل الأصم الذي ليس فيه دماء ولا عروق يجري فيها دماء ولا قلب ولا نحو ذلك، ثبتت له المحبة: هذا جبل يحبنا ونحبه. فقياس محبة الرب جل وعلا على محبة المخلوق، وأنه إذا أثبتنا له المحبة فإنه يلزم منها كذا وكذا من اللوازم الباطلة، هذا قياس باطل، هذا قياس باطل، لأن الله جل وعلا لا يقاس خلقه. وسيأتي مزيد لهذا الكلام إن شاء الله في ما سيستقبله من الكلام على الصفات. المقصود هنا شرح كلام المؤلف أو قول المؤلف: واعلم أن وصف الله جل وعلا بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلاله جل وعلا. لأنك إذا قرأت كتب كثير من المفسرين في الألفاظ أو في الآيات التي فيها إن الله يحب المتقين أو يحب المحسنين نحو ذلك، تجدهم يؤولون المحبة إلى الإنعام أو الإكرام أو إرادة الإنعام أو إرادة الإكرام، فرارا منهم من إثبات المحبة لواحد الأحد سبحانه وتعالى. يقول وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حتى ورد النظر، يعني مرات بالمحبة السابقة العشر التي ذكرناها، هناك أشياء توقفنا فيها وهناك أشياء لم يرد بها النص، وإنما الذي يوصف الرب جل وعلا به مرات المحبة هذه الأربعة، أعلاها الخلة ثم المحبة ثم الود ثم الإرادة. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، وقلنا لكم بأنه ليس هناك تعريف المحبة أصدق من المحبة، أصدق من لفظها الذي هو المحبة. فكما أنك لا تستطيع أن تقول للناس عرف لي الهواء، عرف لي الماء والتراب، يقول لك الهواء هو الهواء والماء هو الماء، والمحبة أصدق تعريف لها هي المحبة، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، لا تحد ولا تعرف بحد أوضح من هذا، فإن الحدود لا تزيدها إلا خفاء. وابن القيم في المدارج يقول خفاء وجفاء، لا تزيده إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى مبحث تكملة مبحث خاتم النبيين أو خاتم المرسلين، قال وكل دعوة النبوة بعده تغير وهوى، كل دعوة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تغير وهوى. وهذا المبحث كان المفترض أن يكون بعد قوله وخاتم المرسلين فيما سبق من، وتكلمنا عليه بالتفصيل أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فتكلمنا هناك على مدعي النبوة وعلى ما يتعلق بختم الرسالة، وأن هذا من الأشياء المتقررة عند كل المسلمين المعلومة من الدين بالتواصل، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين بنص الكتاب العزيز وبنص السنة المطهرة، ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الأحاديث الكثيرة الذي سيمر بنا الآن بعضها أنه ختمت به الرسالات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ومتواتر وليس فيه خفاء. ومع ذلك فقد ظهر وما زال يظهر مدعون للنبوة دجالون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كذابون أو دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي ولا نبي بعدي. وكما قلنا آخر من ظهر في هذا القرن غلام أحمد القادياني، آخر من ظهر في هذا القرن غلام أحمد القادياني في بلاد الهند، وبعده ظهر البابية وبعده ظهر البهائية كذلك، البابية ثم البهائية دارت في إيران، والحمد لله أهل العلم كتبوا في هذا كتب عظيمة، من أعظمها كما قلت لكم من قبل كتابات الشيخ إحسان إلهي طهير، وهي كتابات نفيسة جدا، فقد دخل بينهم وناظرهم وأخذ كتبهم ورد عليهم من كتبهم، رد عليهم من كتبهم. الشيخ العلامة إحسان إلهي طهير أصله من باكستان رحمة الله عليه، قد قبلناه في مكة المكرمة وقبلناه في المدينة قبل أن يقتله الشيعة، فإن الشيعة بعد ذلك قتلوه في أحد المحاضرات المؤتمرات التي كان يلقيها في باكستان، فإنه أصله من باكستان ودرس في المدينة النبوية ودرس على مذهب السنة والجماعة وأخذ يدعو للتوحيد والسنة ويرد على هؤلاء المبتدعة الروافض الشيعة وعلى القاديانية، وكان آخر ذلك أنهم انتقموا منه بأن فجروا في قنبلة وهو يلقي محاضرة في باكستان في أحد المحاضرات رحمه الله تعالى وغفر له. فهذا كما قلنا لكم من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد بيان حال أهل البدع وكشف حال أهل البدع. وكما قلنا لكم بأن الجهاد نوعان أو قسمان، جهاد في السيف والسنان وجهاد في الحجة واللسان، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة واللسان. فهذا الشيخ رحمه الله تعالى كشف عوار الروافض والشيعة، وكشف أيضا عوار القاديانية والمبية والبهائية، وكتبه في آل البيت كتب مهمة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يهتم بكتب الشيخ في هذا الباب، وهي موجودة أكثر من تقريبا 10 كتب أو 11 كتابا من الممكن أظن الآن تجدونها في معرض الكتاب الذي سيفتتح يوم الجمعة القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني من أراد أن هو يقتني كتب الشيخ كاملة، مجموعة كاملة، فنظن ستكون موجودة كاملة في معرض الكتاب الدولي، الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، الشيعة وآل البيت، القاديانية وغير ذلك من كتبه المهمة. ستجد فيها أنه يأخذ من كتبهم ويرد عليهم، يأخذ من كتبهم ويرد عليهم بالجزء والصفحة، ويذكر كلام كبارهم، ويأخذ هذا الكلام يبين إما إذا كان باطلا يبين بطلانه، أو إذا كان يرد عليهم به يبين ذلك. فاهتموا بكتب هذا الشيخ العلامة شيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله، رحمة الله عليه، إحسان إلهي ظهير، إلهي ظهير، إلهي. طيب، فقلنا بأن هذه مسألة منتهية عند كل أهل الإسلام ومعلومة بالدين، في الدين بالتواتر، أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المؤلف هنا يعني افترض فرضا وأجاب عنه، قال لو قيل لنا أن جاء مدعي النبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لو جنى واحد في معجزات باهرة وبراهين خارقة، فيقول ان هذا السؤال فرض محال، فرض محال يعني مستحيل، لانه ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاءنا بهذا ويزعم انه نبي بعده، فاذا كان مصدقا القرآن وقائلا بما في القرآن العزيز فإن القرآن يكذبه وإن السنة تكذبه، فيكون مكذبا ويكون قد جاء بالباطل. وهذا الفرض فرض مستحيل، فرض مستحيل، لأنه لا يوجد أحد أبدا ممن ادعى النبوة استطاع أن يأتي بالبراهين والمعجزات الخارقة والآيات والبينات التي ذكرنا لكم شيئا منها في الكلام على دلائل النبوة. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه، من المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه. وقلنا لكم بأن من أعظم الأمارات التي ظهرت وتظهر على الأنبياء والصدق وموافقة الفعل للقول، موافقة الأقوال للأفعال، وذكرنا هذا بالتفصيل لما ذكرت ذلك خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكرنا ذلك أيضا من كلام أبي سفيان لهرقل، وغير ذلك من الدلائل التي شهد بها عقلاء عصره له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه صادق وأمين لا يكذب وليس بخائن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر أن الذي يأتي بتلك الدعوة، دعوة هو إنما يأتي بها بسبب هوى النفس، بسبب هوى النفس لا عن دليل. الذين يدعون النبوة والرسالة يأتون بها لأسباب، من ضمن هذه الأسباب غير هوى النفس الخبل، بعضهم قد يكون فيه جنون، بعض من ادعى ذلك في السودان وفي الأردن قبل سنوات، إنما كان فيه لوثة من الجنون والخبل، وبعضهم يدعي ذلك من أجل حظوظ الدنيا، يريد الرياسة، يريد الملك، يريد الإمارة، يريد المال، وبعضهم يدعي ذلك من أجل هوى النفس. هوى النفس يعني يريد أن هو يكون شيء كبير أكبر من كل الناس وأعظم من كل المنظور إليهم والمرموقين في المجتمع ونحو ذلك، هوى النفس والغي والعياذ بالله تعالى. فهذا خلاصة ما ذكر المؤلف في قوله وكل دعوة النبوة بعده تغي وهوى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة معروفة ومشهورة بين الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، عموم بعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عموم الرسالة، عموم الرسالة، وأنه مبعوث إلى الإنس والجن، مبعوث إلى الإنس والجن أو إلى الجن والإنس. وهذا هو المبحث الذي سيتكلم عليه المؤلف، وسيتكلم فيه على بعض التفاصيل بعدما نقرأ الكلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله الآية، وكذا سورة الجن لتدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. الآية والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نزل. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليس بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. أما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.
قال رحمه الله تعالى: هو المبعوث إلى عامة الجن. عامة الجن أو الجن عامة، هذه من ألفاظ التوكيد المعنوي، تقدم أو تؤخر، تقول عامة الجن أو الجن عامة، كما تقول مررت بعامة الناس أو بالناس عامتهم. هو المبعوث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى عامة الجن وكافة الورى. السؤال الأول: هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن كما هو مرسل إلى الإنس؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: هل أرسل من الجن رسل أو بعث فيهم أنبياء؟ هذا هو السؤال الثاني. فيقول المؤلف في جوابه على الأول: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني وآمنوا به، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما سمعوه قالوا أنصتوا. فهذا من أدب الجن، هذا من أدب أنهم لما استمعوا القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا. قال المفسرون: هذا من الأدب أنهم طالب بعضهم بعضا بالإنصات، فأنصتوا. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا رجعوا إلى قومهم منذرين. كلمة منذرين هذه فيها مناقشة، ما معنى منذرين؟ هل منذرين مثل ما أنت الآن تحضر لقاء أو درس أو محاضرة فتسمع الترغيب والترهيب وترجع إلى قومك وتنذرهم كما قال تعالى لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أم منذرين يعني أنهم رسل؟ الجواب الأول أنهم مبلغون لقومهم ما سمعوه، كما أن الشخص منكم أو الواحد منكم يرجع إلى قومه فيبلغهم ما سمع من التبشير أو النذارة، هذا معنى منذرين، وليس هذا في دليل على أنهم مرسلون أو أنهم منبؤون. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إذن معناه أنهم مؤمنون ويعرفون شريعة موسى عليه السلام. لماذا لم يقولوا عيسى مع أن بين موسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام؟ هذا أجبنا عليه مرة في عندما قال النجاشي أو قال ورقة هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، فقلنا بأن شريعة موسى عليه السلام هي أصل وشرع عيسى أو ما جاء به عيسى متمم، وأكثر أو العمدة عندهم في الأحكام في الحلال والحرام على ما جاء في التوراة، وجاء في الإنجيل مواعظ ورقائق هكذا قال أهل العلم، وهي متممة للتوراة، لذلك قالوا هنا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى، مع أن عيسى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى. ثم وصف القرآن وصف عظيم، قالوا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يهدي إلى الحق في العلم أو العلميات وإلى طريق مستقيم في العمليات أو أمور العمل. ثم وجهوا الإداء لقومهم، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إذن هؤلاء الدعاة من الجن، أجيبوا داعي الله، يقصدون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به. ما هو الجزاء؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بعض أهل العلم وقف عند هذه، هل الجن الصالحون بعدما يغفر لهم من ذنوبهم يدخلون الجنة أو لا؟ الجن الكفار بنص القرآن أنهم يدخلون النار، بنص القرآن العظيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. لكن الخلاف الآن في صالحي الجن الصالح، لأن الجن منهم كافر ومنهم فاسق ومنهم منافق ومنهم صالح ومنهم مخلف ظالم نفسه، هم درجات. فهل الصالح منهم يدخل الجنة أم لا؟ عدد من أهل العلم كابن عباس يقول بأنهم لا يدخلون الجنة، لا يدخل الجنة لأنهم أبناء إبليس، هكذا علل ابن عباس رضي الله عنهما عدم دخول الجن الصالح الجنة. عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف يقول بأنهم يكونون في ضواحيها أو في نواحيها، هكذا روي عنه. المحققون من أهل العلم على أنهم يدخلون الجنة، صالح الجن. وتدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، أدلة نصية وأيضا أدلة تعليلية. من ضمن الأدلة النصية قوله تعالى في سورة الرحمن: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يطأ الحور العين إنس ولا جان قبل هذا الرجل الذي ستكون هذه زوجته في الجنة، وأنه لا مانع من أن ينعم هؤلاء في الجنة كما يعذب الكفار من الجن في النار، كما يعذب الكفار من الجن في النار لا مانع من أن ينعم هؤلاء في الجنة. وكذلك قوله في الآيات التي معنا: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، أنه إذا كان سيجيرهم من عذاب أليم فإن ذلك يقتضي أنهم يجارون من العذاب بدخول الجنة وبدخول دار النعيم وهذا ذكر شخص ابن تيمية وذكره غيره من أهل العلم أن صالح الجن يدخلون الجنة لعموم الأدلة، ليس هناك دليل يقول بإخراج صالحي الجن من الجنة أو أنهم لا يدخلون أصلا. نرجع إلى البعثة، أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن لما ذكرنا من آية الأحقاف، وكذلك جاء في الحديث الحسن إسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن ووجد الصحابة سكوتا رضي الله عنهم وأرضاهم قال: ما لكم سكوت؟ فقال: ولم يا رسول الله؟ قال: إن الجن عندما سمعت هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني الخطاب للثقلين الجن والإنس، هذا أيضا دليل من أدلة. فقالت الجن: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب ولك الحمد. وهذا إسناد حسن وحسنه أكثر من واحد، قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ولك الحمد. فقولوا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تعداد للنعم، تعداد للنعم على الثقلين، على الجن وعلى الإنس. يقول الشيخ: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول كما قال الشيخ، وهذا قول بعيد. الإمام مقاتل المفسر المشهور يقول بأن الله جل وعلا لم يبعث رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، وهذا الكلام ذكره البغوي وذكره القرطبي في التفسير. هذا قول بعيد. لماذا؟ لأن الله يقول: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يا معشر الجن والإنس. فدل هذا على أن هناك رسل ترسلوا إلى الثقلين الجن والإنس قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، وليس من الجن رسول. وهذه المسألة الثانية. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، إشارة لما ذكره ابن جرير ابن كثير عن ابن جريج، ذكر هذا ابن كثير أن قال هذا الكلام مجاهد ابن جريج أن ليس من الجن رسول. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه سيأتي في كلام أحد المفسرين وهو الضحاك ابن مزاحم أبو محمد الهلالي المفسر، لأنه يقول إن في الجن رسلا، إن في الجن رسلا، وهذا قول ضعيف أو قول مرجوح، والراجح أن الرسل من الإنس وليس من الجن رسل، وإنما من الجن نذر، نظر جمع نذير، يعني مثل ما فعل الجن الذين قرأنا الآن ما قالوه في سورة الأحقاف، نذير ينذر قومه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم، الرسل من بني آدم، ومن الجن نذر، والنذير هو الذي يحذر ويخوف ويبلغ، يحذر ويخوف ويبلغ. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، أنزل من بعد موسى، يعني هم عارفين كتاب موسى عليه السلام وذكروه ولهم عناية به، فيدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. ثم قال: وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم، والضحاك بن مزاحم مفسر كما قلت أبو محمد الهلالي، وتوفى سنة 5 بعد 100، واستقه الإمام أحمد، وهو أحد تلاميذ ابن عباس وابن عمر، أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة: رسلا منكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. منكم الإشكال هنا في كلمة منكم، ألم يأتكم رسل منكم، فيدخل الآن في ناحية لغوية، إذا قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فكيف تفسر؟ قال: في الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة. طيب ما هو الصريح؟ الصريح جاء في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجال نوحي إليهم من أهل القرى، فهؤلاء من البشر جميعا. فهذا هو الصريح، أنهم رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ورجال من أهل القرى. طيب ما الجواب على ما استدل به الضحاك بن مزاحم أو غيره من هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ من ناحية اللغة قالوا: هذا كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما، كلمة منهما المقصود بها البحر المالح والبحر العذب. فالسؤال الآن موجه لكم: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ يخرج من أي البحار؟ هل يخرج من المالح ولا من العذب الحلو المالح؟ هكذا قال أكثر الناس أو عامة المفسرين، أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر المالح. وقالوا أن يعني المرجان، يعني زمان فسروه بتفسير أن المرجان هو اللؤلؤ الأحمر أو الجيد ونحو ذلك، ذكروا أشياء عموما في تفسير المرجان، لكن نحن نتكلم في من أين يخرج اللؤلؤ. فذكروا قال أن اللؤلؤ يخرج من البحار المالحة، لكن عدد من أهل العلم خاصة المتأخرين كشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: حدثني من أثق به من أهل العلم أن اللؤلؤ يخرج ايضا من العذب، يعني يصطادون اللؤلؤ ايضا من البحار العذب. والشيخ ابن عثيمين كأنه يميل لهذا انه لا مانع من حمل الآية آية سورة الرحمن على ظاهرها، يخرج منهما فلا مانع أن يكون لؤلؤ يستخرج من العذب ومن المالح، خاصة إذا وجدنا من أخبار الثقات من يقول بأنهم استخرجوه من العذب. وبعضهم من ناحية اللغة قال هذا على سبيل التغليب كما تقول القمران والعمران والنيران. إذا قلت العمران المقصود أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، إذا قلت القمران المقصود القمر والشمس، النيران أيضا القمر والشمس. فيقول أن هذا من باب التغليب. إذا عندك من ناحية اللغة قول بأن المراد مجموع الجنسين يخرج منهما فيصدق على أحدهما وهو الإذن، يعني في آية، هذا كلام شيخ ابن تيمية في فتاوى المجلد الرابع. وبالنسبة لآية سورة الرحمن أنها قيل للتغليب وقيل أن المراد من أحدهما يخرج من مجموع الجنسين. على كل حال الأمر فيه يعني سعة بالنسبة لمسألة البحرين، والواقع يعني هو الذي يحكم في ذلك. إذا كان اللؤلؤ يستخرج ثبت أنه يستخرج من عذب فلا مانع من حمل الآية الكريمة في سورة الرحمن على البحرين، البحر المالح والبحر العذب. أما بالنسبة لي إرسال الرسل من الجن فإنه ذكرت لكم الآيات في سورة يوسف وفي غيرها التي تدل على أنهم أن من أرسل أنهم من أهل القرى، رجال من أهل القرى يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. انتهى المؤلف من هذا المبحث الذي يتعلق بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن، فخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الورى إنس وجن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لم يبعث من الجن رسول، وإنما فيهم النذر الذين ينذرون يخوفون ويبشرون وينذرون فقط. المسألة الأخيرة وهي قضية أن عموم الأدلة تقول بأن صالح الجن يدخلون الجنة كصالح الإنس، ولا ليس هناك دليل يفرق بينهما، أو يقول بأن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة. ثم انتقل المؤلف إلى عموم الأدلة على عموم رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى كافة الورى، ومنها قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن الأحاديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أولها مسيرته الرعب مسيرة شهر، وآخرها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهذا يدل على عموم رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى كافة الورى. وأيضا الحديث الذي ثبت في مسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة، كلمة الأمة هذه ضعفها خط سنشرحها الآن، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار أو كان من أصحاب النار. الأمة هنا هي أمة الدعوة، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة لأن الأمة أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة الذين بعث لهم ليدعوهم صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب من النصارى اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل، وأمة الإجابة التي استجابت له صلى الله عليه وسلم ودخلت في دينه. فقوله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، المقصود أمة الدعوة، انتبه لهذا. ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وهذه الكلمة مهمة لأن بعض الناس يشك في دخول اليهود والنصارى النار، يقول بأنهم على دين ونحن على دين، ويدعو إلى حوار الأديان، وأنه ينبغي أن نتعبد جميعا تحت سقف واحد وفي مكان واحد، كل يعبد ربه بما شاء. وهذا الكلام باطل، وهذا الكلام باطل. إن الدين عند الله الإسلام. وقال هنا في هذا الحديث لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا معلوم من الدين بالضرورة. ثم رد على قول بعض النصارى أنهم يقولون نحن نؤمن بأنه رسول، لكن نؤمن بأنه رسول العرب فقط. النصارى يقولون بعضهم نؤمن بأنه رسول أرسل إلى العرب فقط. فنقول لهم إذا كان هذا هو حقا كلامكم فإن هذا يكذبكم، فإن الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه أرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، والأحاديث الكثيرة والآيات. فإذا كان قولكم هذا تعتقدون صدقه فهو يرد عليكم. ومن الممكن أن تقرأ الأجوبة التي أجاب فيها شيخ ابن تيمية على النصارى في مثل هذه الشبهات في كتابه الكبير العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هذا كتاب كبير، وأتى فيه على شبهات النصارى شبهة ودوقهم فيها في هذا الكتاب. فإذا كنت هذا الكتاب طويل عليك فارجع إلى كتاب ابن القيم، وهو كتاب صغير الحجم، صغير الحجم، اسمه هداية الحيارة، هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى، هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى. ثم انتقل المؤلف إلى مبحث أخير في هذه الفقرة الأخيرة، ومبحث نحوي سأمر عليه مرورا سريعا، يعني سأشرحه بسرعة إذا استطاع الإنسان أن يستوعبه فكان بها، وإلا فيمشيه. قول المؤلف أنه مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، كافة الورى. يقول في جر كلمة كافة نظر، كافة الورى. لماذا؟ لأنهم قالوا لم تستعمل كافة أو كافا إلا حالا، كافة أرسلناك للناس كافة ونحو ذلك، كافة لم تستعمل إلا حالا، وهنا المؤلف جرها وكافة الورى. فنجيب الأول على هذا الاستدلال، نقول بأنه ورد في كلام العرب وإن كان في لغة قليلة جر كافة، ورد في كلام العرب جر كافة، وأنها أتت في بعض المواطن ليست حالا. ومن ذلك كتاب عمر بن الخطاب، كتب عمر بن الخطاب إلى جماعة من الناس قبيلة اسمهم آل كاكلة، آل كاكلة، كتب لهم كتابا قد جعلت لآل كاكلة على كافة بيت المال، قد جعلت، يعني اكتب لهم كتاب بما لهم في بيت المال، قد جعلت لآل كاكلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام 200 مثقال ذهب، يعني في كل عام لهم 200 في كل عام لهم 100 مثقال ذهب. فالشاهد هنا أنه قال جعلت لآلك كلا على كفتي، على كفتي، فجرت هنا بحرف الجر على كفتي بيت المال. وهذا الأثر ذكره عدد من كتبوا في التفسير والتاريخ كصاحب كتاب التحرير والتنوير وابن عاشور، كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، وكتاب جيد في اللغة وجيد في الأدب ونحو ذلك، لكنه على خلاف منهج السلف في العقيدة. كتاب التحرير والتنوير فيه فوائد بلاغية ونحوية جيدة، لكنه يؤول في الصفات. وأيضا ذكر هذا من كتب التواريخ صاحب صمت النجوم العوالي، ومن كتب صمت النجوم العوالي، ومن كتب العقيدة شرح المقاصد للتفسداني. هذا بالنسبة لي جر كلمة كافة. قال المؤلف ثم اختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، ما إعرابها هنا؟ فقال بأنها تحتمل عدة أوجه. الوجه الأول أن كلمة كافة هنا حال من الكاف، المقصود بالكاف هنا المراد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني ما أرسلناك إلا كافا للناس عن الباطل، إلا كافا للناس عن الباطل. إن كلمة كاف مأخوذة من كفا، اسم الفاعل منها كائف على وزن فاعل، ثم سهلت فأصبحت كاف، فجاءت التاء للمبالغة مثل علامة فهامة، أصل علام فهام، فالتاء هنا للمبالغة علامة فهامة، كذلك كافة التاء هنا للمبالغة. هذا الوجه الأول أن كلمة كافة هنا حال من الكاف في أرسلناك، حال من الكاف في أرسلناك. الوجه الثاني أن كافة هنا حال من الناس، وهذا في إشكال أنه كيف يقدم الحال هنا على المراد به أو المقصود به الحال، وقد جر. فعند جمهور المحققين أنه لا يتقدم الحال، اعترض لأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، لا يتقدم عليه حال المجرور. إذا كان الجر هنا جر حقيقي وليس حرف الجر زائد، فقالوا بأن هذا الاعتراض أيضا غير وجيه، وقد وجد في كلام العرب أنه يتقدم الحال حتى لو كان صاحب الحال مجرور. وقال ابن مالك في هذا، قال ابن مالك في الألفية وسبق حال ما بحرف جر قد، وسبق ما، وسبق حال ما، وسبق حال ما بحرف بحرف جر قد أبوا، يعني جمهور المحققين من أهل اللغة والنحو منعوا هذه الصورة أن يأتي الحال يسبق المقصود به الحال ويكون المراد به الحال مجرور. فيقول بأن هذا ورد، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، يعني ابن مالك يقول ولا أمنعه فقد ورد، يعني ورد في كلام العرب. وصححه أيضا أبو حيان اللغوي الكبير في كتاب البحر المحيط. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الأخير أنها صفة لمصدر محذوف، يعني وما أرسلناك إلا رسالة كافة، رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. ثم ختم هذا المبحث بقوله أرسله بالحق والهدى وبالنور والضياء، بالنور والضياء. هذه أوصاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة. والضياء أكمل من النور، الضياء أكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقالوا بأن الفرق بينهما بأن النور ينير ولا يؤذي ولا يحرق، أما الضياء ففيه إنارة مع احتمال أذى. الضياء فيه إنارة مع احتمال أذى، لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، سراج منير، فهو سراج ينير وليس فيه أذى، ولم يوصف بالضياء لأن الضياء فيه نور مع احتمال أذى، أما النور فإنه ينير ولا يؤذي. هذا المبحث هكذا انتهى، ثم نعود إلى ما وعدناكم به إلى ذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا لوضعها في موضعها من قول المؤلف أو عند قول المؤلف وحبيب وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر ابن القيم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا وهي 10 أسباب أذكرها مع تعليق مختصر. السبب الأول من هذه الأسباب التي تجلب لك أيها العبد محبة الرب جل وعلا، السبب الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. لماذا؟ لأنك عندما تقرأ القرآن تعلم أنك تقرأ خطاب الرحمن لك، خطاب الرحمن سبحانه وتعالى لك. فعندما تعلم أن رب العالمين جل وعلا أرسل لك هذا الخطاب الذي بين يديك، وهذا يدل على رحمته بك أنه لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأرسل مع هذا الرسول ذلك الكتاب العظيم، هذا يزيدك محبة فوق محبة، إضافة إلى ما تستفيده من المحبة التي ترد عليك وتستفيدها من قراءة الآيات العظيمة وأن تتقلب في رياض القرآن. وهذا طبعا بحث كبير لن أطيل فيه، لأن شرح هذه الأسباب من الممكن أن يأخذ فيه 3 محاضرات أو 4 محاضرات، لكننا كما قلت سأعلق عليها تعليقا سريعا. يبقى السبب الأول الجالب لمحبة الله قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. السبب الثاني الإتيان بالنوافل بعد الفرائض، الإتيان بالنوافل بعد الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا إتيانك بالنوافل بعد الفرائض يقربك إلى الله جل وعلا ويستجلب لك محبة الرب جل وعلا. لأن كثير من الناس يقول لك خلاص يا عم صلينا الفريضة انتهينا خلاص الحمد لله، مع أنه إذا جاء يأكل وقدمت له رز بس أو رز مثلا وسمك بس، لا، عاوز الأشياء الثانية، يريد سلطة معاها، يريد مخللات، يريد مقبلات، يريد غير ذلك. تقول له تعالى صلي السنة القبلية، صلي السنة البعدية، ما يلزمناش، يعني مش شرط. فمما يقربك إلى الله جل وعلا ويزيدك محبة وقرب عند الله جل وعلا الإتيان بالنوافل بعد الفرائض. الثالث من هذه الأسباب دوام ذكره جل وعلا، دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال، دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال. فنصيبك من المحبة على قدر ذكرك له سبحانه وتعالى، نصيبك من المحبة محبة الله جل وعلا على قدر ذكرك له جل وعلا. وعبادة الذكر كما تعلمون من أسهل العبادات، تذكر الله جل وعلا وأنت في فراشك، تذكر الله جل وعلا وأنت تذهب للعمل، وأنت في السيارة، وأنت تركب الدابة بدون أن تدفع مالا، بدون أن تشتري كتابا، بدون أن تسافر. أسهل العبادات على الإنسان ويحرك لسانه بالذكر، فنصيبك من المحبة على قدر ذكرك لله جل وعلا. ومن ذكره ذكر الرب جل وعلا في ملأ، ذكره الرب جل وعلا في ملأ خير منه. الرابع إيثار محابه على محابك. يعني إيه؟ إيثار محابه جل وعلا على محابك. أنت تحب بعض الأمور وتجد أن الشريعة جاءت إما بكراهة هذه الأشياء أو بتحريمها، وأنت تحبها وتريدها، فهنا يأتي نزعات النفس ووساوس الشيطان. فإذا تغلبت على نزعات النفس وقدمت ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه أنت أو تحب نفسك، فأنت الآن تقترب من المحبة، وبقدر مجاهدتك لنفسك بقدر ما تحوز من محبة الرب جل وعلا. إثار محابه على محابه. الخامس مطالعة القلب لأسماء جل وعلا وصفاته ولآثارها في الكون. تتأمل وتجلس تكرر أسماء الرب جل وعلا وتتأمل في معانيها: الحي القيوم، السلام، الجبار، الغفور، الرحيم. تقرأ تفسير هذه الأسماء وتتعرف على معانيها وتتعرف على أثارها. وهناك كتب كتبت في هذا كثيرة، وكنت قد كتبت في هذا كتابا من أكثر من 15 عاما تقريبا، اسمه المطلب الأثنى في أسماء الله الحسنى الواردة في السنة وليست في كتاب الله جل وعلا. المقصود في هذا الكتاب ذكرت آثار الأسماء الحسنى في قلب المؤمن أو على المؤمن، وهذا الكتاب صدر منه جزء واحد فقط فيه 20 اسما، وهي الموجودة حاليا. فالقصد انك تطالع معاني اسماء الله الحسنى وتشاهد اثارها في الكون. وكما قلت يعني اذا شرحنا هذا سيأخذ وقتا طويلا. السادس مشاهدة بره واحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. مشاهدة بره واحسانه عليك وعلى غيرك. انت في نعمة وعافية، غيرك الان جالس ونائم في المستشفيات على الأسرة البيضاء، غيرك موجود في غرف الإنعاش وفي العنايات المركزة. أنت في نعمة وعافية، اليوم أكلت وشربت، وغيرك يعاني الجوع ويعاني الفاقة أو عنده مال لكنه يعاني الأمراض. تشاهد نعم الله جل وعلا عليك وإحسانه إليك. كثير من الناس ينسى الإحسان وينسى النعم الظاهرة والباطنة ويأتي يشتكي، ولو رجع إلى نفسه لوجد انه معافى في شربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه. فمن وجد ذلك فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اذا اصبحت معافى في جسدك، امنا في نفسك، عندك قوت يومك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. فينبغي عليك ان دائما تطالع نعم الله جل وعلا عليك وبره واحسانه ولا تنسى ذلك. السابع انكسار القلب بين يديه جل وعلا. انكسار القلب بكليته بين يديه جل وعلا. عندما تصلي، عندما تدعو، عندما تسجد، تحضر قلبك وتشعر نفسك انك فقير، وهو هذا الواقع، هذه الحقيقه، انك فقير ومحتاج اليه جل وعلا، بالانقياد، بالخضوع، بالذل، بالانكسار بين يديه. تقول يا رب اعطيني، وتقول والله حتى لو ما اعطانيش انا عندي كثير، يا رب اشفيني، حتى لو شفانيش انا اروح للعياده الفلانيه والدكتور الفلاني. لا، لابد ان تكون منكسرا بين يديه جل وعلا، خضوعا وذلة وانقيادا واستسلاما. هذا مما يورث المحبة. الثامنة الخلوة به جل وعلا وقت النزول الإلهي ومناجاته سبحانه وتعالى. الخلوة به ومناجاته في الثلث الأخير من الليل، لأنه قد ثبت الحديث أن الرب جل وعلا ينزل في ثلث كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فمن الأشياء التي تقوي المحبة وتزيدك قربة أن تنتهز هذه الفرصة في الثلث الأخير من الليل ولو ركعتين، يعني ولو ركعتان تصليهما بحضور قلب وتدعو الله جل وعلا، ثم تختم هذه الخلوة بالتوبة والاستغفار، بالتوبة والاستغفار، لأن الله عز وجل أثنى على الذين يستغفرون بالأسحار، أثنى على الذين يستغفرون بالأسحار، فتكون أنت بشيء من الاستغفار معدود مع هؤلاء. إذا دعي يوم القيامة الذين يستغفرون بالأسحار قمت أنت معهم، لأنك كنت تأخذ نصيبك أو حظا من النصيب في الاستغفار بالأسحار. التاسعة: مجالسة المحبين الصادقين، يعني تبحث عن ناس يبحثون عن المحبة وتهفو نفوسهم لمحبة الله جل وعلا، لا تبحث عن البطالين تدور لك على الأهاوي اللي قاعدين على الشيشة ولعب الكوتشينة والشطرنج ولعب الطاولة ومثال ذلك، هؤلاء يزيدونك بعدا عن الله جل وعلا، والله لا ينفعونك لا في دنيا ولا في آخرة، وإنما يباعدون بينك وبين الله جل وعلا وبين محبته جل وعلا. تبحث عن المحبين الصادقين. وذكرنا لكم أن عمر بن الخطاب كان يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجس وقيام الليل ومجالسة أقوام ينتقون، يعني يختارون أطايب الكلام كما ينتقي أحدكم أطايب الثمر. يعني واحد جالك البيت أو رحت ضيف لواحد هيجيب لك أحسن حاجة، مش هيلم لك الحاجات اللي بقي عندي يحطها لك، حد يعمل كده؟ مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام. فأنت تبحث عن الصحبة التي تنتقي لك الكلام الطيب الحلم، الكلام الذي يزيدك إيمانا. فإذا وجدت صحبة تزيدك بعدا عن الله جل وعلا، عاوز يفتح لك الأغاني، عاوز كل ما تقعد معاه يفتح لك الجوال على الصور الخليعة والصور القذرة التي أتى بها من هنا وهناك، فاترك هذا، لأنه يزيدك من الله جل وعلا بعدا. مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام، ابحث عن أهل الخير الذين يجلسون في حلق القرآن الكريم وفي حلق السنة المطهرة. السبب الأخير العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. تحاول تبعد عن أي سبب تحس أن هذا الشيء سيبعدك عن الله جل وعلا، أي مكدر تشعر أن هذا الشيء سيبعدك عن الله جل وعلا وأن الله جل وعلا سيغضب عليك، ابتعد عنه، سواء كان معصية محرمة أو سواء كان أمر من الأمور المكروهة أو كان أمر من الأمور المباحة، كان ينغمس الإنسان في الطعام والشراب أو شهوة حلال، لكن هذا الانغماس يقسي قلبه ويورثه الغفلة. يعني بعض الناس يأكل ويشرب حتى يصاب بالتخمة فينام كثيرا فتضيع عليه الصلوات، بعض الناس يجلس بالليل يسهر ما بيعملش حاجة، يعني ما هوش قاعد يشرب شيشة ولا يشرب، لا ده قاعد يتكلم مع صاحبه على الرصيف ولا عند المحلات ولا في اي مكان، حتى يتأخر الى وقت متأخر من الليل، فيأتي عليه صلاة الفجر، صلاة الفجر عليه وهو جيفة لا يجيب النداء. والآن انظروا إلى صفوف المصلين في صلاة الفجر في المساجد، صف أو صفان على الأكثر أو صف ونصف، أين هؤلاء الناس؟ أين أهل الحي؟ أين البيوت والعمارات اللي فيها أربع شقق وخمس شقق ولا أقل ولا أكثر، وكل شقة فيها واحد اثنين ثلاثة؟ تجد في مثل الحي صف أو صف ونصف. إذا الإنسان يبتعد عن الأسباب التي تحول بينه وبين الله جل وعلا، حتى لو كان هذه الأسباب من المباحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ومحبة ما يحبه ومحبة العمل الذي يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.